لمتابع مصغ للبرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الكرام.
أعزائنا، بعض الأسر الحديثة في بعض الأحيان تعيش في مشاكل مستمرة أو منقطعة مع الأسر الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم نتيجة بعض الظروف وبعض الضغوطات وغيرها، وهذا قد يؤثر على أدب الأبناء وتوجيههم نتيجة ما يلمسونه من سوء الأدب من ذويهم تجاه الأسر الأصل وغيرها. سيكون حوارنا في حلقة اليوم آثار المشاكل والشجار والمقاطعة بين الأسرة الحديثة والأسرة الأصل في تأديب وتوجيه الأبناء الوجهة الإسلامية الصحيحة. أستاذة فاطمة، أتصور أنه لدينا سؤال متبقي من الحلقة السابقة، لو تتفضلون الإجابة عليه. السؤال يقول أنه هناك مشكلة قد تحصل بين الأسرة الأصل والأسرة الحديثة في تأديب الأطفال وتربيتهم، وهو الاختلاف الشديد والجدال المستمر بين الأسرتين، وبعض الأحيان توبيخ الأسرة الأصل للأسرة الحديثة في أنها لا تعرف أن تربي أو تؤدب أطفالها، وهذا كله يحصل أمام الأبناء الجدد، بحيث نرى الطفل يكون عاصيا للأسرتين لأنه لا يلمس من هذه الأسرة ومن تلك الأسرة غير الأنا، كل يرى أنه أصح وأحق من الآخر. السؤال هو الحل الذي يجب أن يوجه إلى الأسرتين بشكل عام في سبيل تأديب الأبناء التأديب الإسلامي الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نلاحظ أن الإسلام عندما أراد للمجتمع الإنساني أن يسمو في مجال الأخلاق وفي مجال الآداب في التعامل الاجتماعي الإنساني، وضع الخطوط العريضة والخطوط العامة للآداب الاجتماعية في الأسرة أولا. ووصينا الإنسان بوالديه، التوصية بالآباء وبالأمهات هذه إذا صارت من جيل الأبناء تجاه آبائهم، وهؤلاء الأبناء يكبروا فيكونوا آباء وأمهات، وأبناؤهم أيضا يحترموا ذلك الجيل الذي صار آباء وأمهات، وهكذا. فهذا الخط العام إذا المرسوم من قبل الإسلام إذا التزم به المجتمع الإسلامي، إذن سوف يسير على خط مستقيم، خط مهذب مؤدب، على خلق رفيع رسمه الله تبارك وتعالى للمجتمع الإنساني، بحيث حتى في لأن الله تبارك وتعالى عالم بأمزجة خلقه وما سيحصل نتيجة الاختلاط ونتيجة التعامل الاجتماعي ونتيجة الحياة المشتركة، يعلم أن هناك من عدم التوافق المزاجي، عدم التوافق الفكري، عدم التوافق التربوي، وهكذا.
نعم.
يعني بمعنى التفاوت مسألة طبيعية.
نعم.
حتى في مسألة التربية والتعليم وغيرها من المسائل. فالخط العام في التعامل وفي الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الأبناء تجاه الآباء والأمهات، سواء كان الجيل الجديد تجاه الجيل الوسط فيكون، نعم، فهذه تكون الأسرة الجديدة، أو الجيل الوسط تجاه الجيل الأول الذي شكل الجيل الأول، الأجداد والأمهات وهم الأجداد والجدات وهم الأسر الأصل.
نعم.
فهذا الخط العام في الأدب الإسلامي وإن جاهداك، بمعنى أن هناك نوع من عدم التفاهم والشجار والكلام غير المريح بالنسبة إلى الطرفين، هذا إذا كان ضمن خط الإشراك بالله وعدم طاعة الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي إطاعتهم.
نعم.
ولكن قد نقول أن هناك أمورا قد تقع خارج خط العبادة لله والشرك بالله وغيرها من الأمور، لو نرجع
يعني قضايا عرفية اجتماعية،
قد احنا نتصور قضايا اجتماعية لكنه يمكن أن ترجع كل الأمور إلى مسألة طاعة الله أو عدم طاعة الله.
نعم.
سبحانه وتعالى
يعني تكون لها اتصال في الدين
بالتأكيد. نعم. لأن الدين لم يترك شاردة وواردة ولم يترك صغيرة وكبيرة إلا وضع لها خطا عاما.
نعم.
في التعامل.
نعم.
فعندما يحصل شجار بين الأسرة الأصل وبين الآباء والأمهات في الأسرة الجديدة، هذا له مردود وانعكاسات على الجيل الجديد. هذا الجيل الجديد كما تفضلتم قد يرفض الطاعة للجيلين السابقين.
نعم.
وقد يرفض التأدب بأي أدب،
يعني لأسرة يملى
عليه من قبل
الجد.
نعم، من
نعم،
من قبل الجيلين السابقين وهكذا. فلو رجعنا إلى الخط العام في أن الأسرة الجديدة الآباء والأمهات يشكلان قمة هذه الأسرة، لو هذه القمة احترمت الأسرة الأصل، هنا سينعكس هذا على الجيل الجديد. وعندما يرى الأحفاد أن آباءهم أمهاتهم يحترمون الأجداد والجدات، هذه العلاقة
ولكن
احترامية ستنعكس على الجيل الجديد.
عفوا، الجد والجدة إذا أساءوا إلى الأسرة الوسط،
نحن يعني حتى في مسألة الإساءة
وغير ذلك أمام الأطفال، يعني
حتى مسألة الإساءة.
نعم.
مسألة الإساءة الإنسان يتحملها من الآخرين، فكيف لا يتحملها من الآباء والأمهات؟
نعم.
أحسن لمن أساء إليك، هذه قاعدة الإسلام، أحسن لمن أساء إليك.
نعم.
إذا لم يخصص هذا المسيء إليك من هو؟ جارك، صديقك، غريب عليك، التقيت فيه بالطريق، هذا أحسن إلى من أساء إليك، هنا أي شخص كان. فكيف لو هذا المسيء كان أبا، كانت أما؟
نعم.
إذن فمن باب الأولى احترامه والسكوت عن إساءته ومعاملته بالتي هي أحسن حتى يرتدع هو عن الإساءة. وكذلك هناك قضية أخرى، وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هناك مسائل مزاجية تعودنا عليها، أن الأب إذا صرخ بوجه الابن وكان الابن متقدم في السن، مثلا الأب عمره 60 والابن عمره 35، فهنا الابن يعتبر نفسه كبيرا في السن ولا ينبغي أن
يقابل بنفس
يقابل ذلك. نعم. السلوك بنفس السلوك، ويغيب عن باله أن هذا اللي إلى الآن.
نعم.
هو أب.
نعم.
وينبغي احترامه، وينبغي
وطاعته.
السكوت.
نعم.
عن إساءته، وينبغي.
نعم.
معاملته بالتي هي أحسن، وينبغي أن لا ينسى أنه لو صرخ بوجه أبيه سوف يكون عاقا وهكذا.
أحسنتم. أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إلى الحوار ثانية إن شاء الله، فابقوا معنا. نواصل الحوار معكم أعزائي المستمعين من إذاعة الطهران. أستاذة فاطمة، الشجار والنقاش الدائمين والمشاكل التي تنجم من جراءها المقاطعة وغيرها بين الأسرة الأم والأسرة الحديثة، هل هذا يؤثر في تأديب وتوجيه الطفل بحيث يرى هذا الحفيد يرى جده وهو يهين ويسيء إلى أمه أو إلى أبيه، ويرى أمه ويرى أباه وهم في حالة تذمر وتنفر من أسرة جده من طرف الأم أو من طرف الأب، يعني من الطرفين، ويرى أبواه يسيئون إلى الجد والجدة بالكلام غير اللائق وغير المؤدب، يرى الطفل كل هذا أمام عينين، فهل هذا يؤثر في نفسه وفي سلوكه وفي أدبه؟ قد يكون هناك مداخلة في هذا السؤال والسؤال.
نعم. لا عفوا، هناك كلام كثير وبرنامجكم نعم. قصير جدا يعني نعم. نحن نحاول أن نضغط كثير من القضايا ضمن نعم. هذه الدقائق لنكون في خدمة مستمعينا نعم. الأفاضل. قول رسول الله صلوات الله عليه: لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، ورحم نعم. الله والدين حملا ولدهما على برهما. من أين يأتي تعلم الولد بر الوالدين، احترام الوالدين، طاعة الوالدين؟ بالتأكيد عندما يرى هذا الولد أن الأبوين الأم والأب يحترمان أحدهما الآخر، يحترمان كل يحترم أسرة الآخر، يصلان رحمهما وهكذا، فهذا الجيل الجديد يتعلم الأخلاق من الجيلين السابقين.
نعم.
فبالتأكيد كل الاحترامات المتبادلة، العلاقات الطيبة، الآداب الرفيعة المشتركة بين الأسرة الأصل والأسرة الحديثة، كلها تنعكس طبعا سلبا وإيجابا على الأطفال نعم. الجدد الأحفاد.
نعم.
لكن مع الأسف نجد أن في المجتمع تتصور الأم أن الدنيا لها الآن فقط، فتغرس كرها وبغضا بين أبنائها وبين أسرة زوجها، أو بالعكس طبعا الزوج الأب يغرس كرها بين أبنائه وأسرة أمه، الأسرة الأصل للأم،
أسرة زوجته يعني،
أسرة زوجته نعم. فالدنيا دول تدور
نعم.
ففي يوم لو ابنه عقه، واحدة من الأسباب للعقوق هذه
نعم.
البغض والكره الذي يغرسه الإنسان في قلب أي شخص، فكيف هذا الحدث الذي هو أرض طيبة لينة تستقبل كل شيء أثناء مرحلة التربية والتعليم نعم. والتنشئة؟
بالنسبة للمقاطعة اللي تحصل من جراء المشاجرة وغيرها من الأمور، فالطفل في الأسرة المنشطرة، في الأسرة الحديثة، الذي يجد والده أو والدته في حالة مقاطعة من ذويهم مع آبائهم أو أمهاتهم، والطفل يحب جده ويحب جدته ويرغب بالقرب منهم، ويمنعه الأب أو من اللقاء معهم أو تمنعهم الأم من هذا، فهل هذا يؤثر، يعني ما هو تأثير هذه الحالة على نفسية الطفل وعلى أدب الطفل، خصوصا إذا كان هذا الطفل من نوع العاطفي ومن نوع الحساس؟
طبعا أعود إلى نفس الجواب، يعني الآباء الأمهات هنا علموا أولادهم في مسألة المقاطعة وغرس الكره والبغض، علموا أولادهم درسا في عقوق الوالدين
نعم.
من حيث لا يشعرون، فعندما يقاطع الزوج أسرة الأسرة الأصل للزوجة، والزوجة تقاطع أسرة الأسرة الأصل للزوج،
لا أو ومن في بعض الأحيان تكون الزوج هو الأب يكون في حالة مقاطعة مع أهله، مع أمه وأبيه.
طبعا هذا نعم. أيضا ممكن،
ليس شرطا أنه يكون
إذن في مع كل الأحوال
عائلة زوجته
نعم هذا نعم. موجود طبعا في الحياة الاجتماعية أكثر، يعني أن تكون المقاطعة بين طرفين، الزوج وأسرة نعم. الزوجة، والزوجة وأسرة نعم. الزوج، وهكذا نحن في هذه الدائرة، أنه كيف تؤثر المقاطعات على أو كيف تؤثر هذه الأخلاق السلبية على نفسية الأبناء، وكيف يجب علينا أن نؤدب الأطفال آدابا وتربية وأخلاقا في الواقع، ونغرسها منذ نشأتهم لكي ينشأوا أولاد صالحين ويكونون من رياحين الجنة. فهنا المقاطعة بالنسبة للأولاد في الحقيقة يكون درسا لتعلم المقاطع عندما يرى أن هناك مقاطعة بين ذويه أيا كان، سيتعلم هذه المقاطعة. بالإضافة إلى ذلك سيعاني من حرمان جانب من الجوانب التي يحتاجها بالفطرة. الإنسان اجتماعي ويحب أن يعيش العلاقات الاجتماعية، وأقرب وألصق علاقة لنفسه علاقته بذويه وبأرحامه. ولذلك نجد الكثير من الآيات القرآنية وكثير من الأحاديث الشريفة أكدت على صلة الرحم. وهناك من لا يقطع صلة رحم معينة لكن يشجع على قطع الأرحام، فيكون هنا ذنبه ذنبان، بالإضافة إلى قطعه للرحم شجع على قطع الرحم، وهكذا. فهنا في الحقيقة نحن كما ذكرنا حديث رسول الله صلوات الله عليه قبل قليل، سوف نعلم أبناءنا في مسألة غرس الكره والبغض والمقاطعة وغيرها من الآداب السيئة، سوف نغرس عند أبنائنا نواة وبذورا لعقوق الوالدين.
نعم أحسنتم. هناك بعض الكنات لا يرغبن في عالة أزواجهن ويبقين في حالة خلاف دائم طيلة حياتهن، فينشأ الطفل، يعني الأطفال ينشؤون وهم لا يرون طعم للتعايش السلمي بين أمهم وبين عائلة جدهم. فأسرة الجد تلقن حفيدها أن أمه سيئة الأخلاق وغير مرغوب فيها، والأم بدورها تلقن ابنها أن أسرة جده لأبيه سيئة الخلق وظالمة لها، وغيرها من الكلمات التي تستعمل في هذا المجال. فيبقى هذا الحفيد متذبذبا حائرا، أين الحق وأين الباطل؟ هل الحق مع أمه أم الحق مع جدته وجده؟
بالتأكيد عندما تتحدثون عن أخلاق هكذا أسر،
نعم،
هذا الكلام لا ينبغي أن يحصل، وهذه النقاط التي تتفضلون بها لا ينبغي أن تقع في الأسرة المتدينة، في الأسرة التي تلتزم بتعاليم السماء بآداب الإسلام. لأن الأسرة المؤمنة من خلقها ومن أدبها أنها لا تتهم، لا تكذب، لا تسيء إلى الآخرين.
هذه الحالة إذا كانت ملتزمة بالإسلام، ولكن كثير من المسلمين لا يلتزمون بهذه.
فإذا علينا أن نعرض آداب الإسلام،
نعم،
أن حتى من أساء إلينا ينبغي أن نعامله بالإساءة،
نعم،
حتى قضية الغيبة على الآخرين. نعم. الآن لنفترض أن الكنة هذه كانت سيئة الأدب،
نعم،
فلا ينبغي ذكرها بمكروه في غيبتها،
نعم،
وبالخصوص أمام أبنائها.
أحسنتم أستاذة فاطمة. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، فإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله وفي مثل هذا الوقت. نشكركم لحسن متابعتكم وأصغائكم، ونشكر الأخ دانشار مخرج البرنامج، ونشكر الأخت فاطمة الأميري، وتقبلوا تحيات ماجد المؤمن. ففي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ دار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء أحبتي الأفاضل نستمع إلى أنشودة في ذكر نعم الله تبارك وتعالى. ومن هذه النعم الإلهية التي لا تعد ولا تحصى نعمة المطر.
امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر
في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمايك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
أوصى بك الله ما أوصت بك الصحف، والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف. ما قلت والله يا أمي بقافية إلا وكان مقاما فوق ما أصف. والأم مدرسة قالوا وقلت بها، كل المدارس ساحات لها تقف. إن قلت في الأم شعرا قام معتذرا، ها قد أتيت أمام الجمع أعترف. أمي الحنونة، عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة. نقدم هذه الأنشودة إلى جميع الأمهات.
بالعلا رب البريد حكمته، ايد رضاها بجنته والجنة اسمها سجلا.
Yeah.
زيني ألوان عاوجتني الإن لو حم زيني ألوان عاوجتني مين الغني بس الغني تدعي له أمه بالصلاة
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال قال علي بن الحسين عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالكم وقال الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله. أيها الكرام، بهذا الحديث المبارك نستمع وإياكم إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة، لبيك لا شريك لك لبيك. نتمنى أن يرزقنا الله جميعا حج بيته الحرام. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال النهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج، الذي نتناول فيه رؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء في فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. وقال كذلك: ولكني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا، والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ. لأجل هذا كله قبل عليه السلام أن يتولى الحكم بعد مقتل عثمان في تلك الفتنة، وما أن بويع عليه السلام حتى عالن الناس بسياسته التي عزم على اتباعها من أجل تحقيق الأهداف التي قبل الحكم لأجلها. وقد عرفت مستمع الكريم أن هذه السياسة لم تكن شيئا مرتجلا اصطنعه لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنما كانت خططا مدروسة ومنتزعة من الواقع الذي كان يعانيه المجتمع الإسلامي آنذاك، ومعدة لأن تبلغ بهذا المجتمع خطوات إلى أمام، ومهيئة لتنيل هذا المجتمع المطامح التي كان يحلم بها ويصبو إليها. وقد كانت إصلاحاته السياسية تتناول ثلاثة ميادين: الإدارة والحقوق والمال. مستمعين الأفاضل، أما بالنسبة للإدارة ففيما يرجع إلى سياسة الإدارة، عزل عليه السلام ولاة عثمان على الأمصار، هؤلاء الولاة الذين كانوا السبب المباشر في الثورة لظلمهم وبغيهم وعدم درايتهم بالسياسة وأصول الحكم، وولى من قبله رجالا ذوي دين وعقل وبعد نظر وحسن تدبير. وأما بالنسبة للحقوق وفيما يرجع إليها، نادى بأن المسلمين جميعا سواء في الحقوق والواجبات في الإسلام، وقد كانت هناك فروق حقوقية جاهلية نسفها الإسلام، ولكن عهد عثمان أعادها، فقريش ذات الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية عادت في زمن عثمان فأتلعت جيدها وأعادت تلك الفروق، فغدا أناس ليس لهم ماض مشرف بالنسبة إلى الإسلام ونبيه، يتعالون على أعظم المسلمين جهادا وسابقة وبلاء لمجرد أنهم قرشيون. هذه الفروق المعنوية الجاهلية حطمها الإمام عليه السلام فقال: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. وفيما يرجع إلى سياسة المال، حضرات المستمعين الأفاضل، وقف الإمام موقفا صارما، فصادر جميع ما أقطعه عثمان من القطائع وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الأرستقراطيين، وقد صرح بذلك في أول خطبة خطبها بعد خلافته فقال: أيها الناس، إني رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم، وإني حاملكم على منهج نبيكم ومنفذ فيكم ما أمر به، ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدت قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في توزيع الأموال هي التسوية بين الفاضل والمفضول، لأن النظر في هذا الأمر إلى الحاجة لا إلى الفضل، ولأن الفضل ليس عرضا يشرى ويباع، ولأن الفاضل يجد عند الله وعند الناس ثواب فضله. فلما جاء الإمام عليه السلام سوى بين الناس في العطاء، وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر جذل وفرح للطبقة المستضعفة الفقيرة الرازحة تحت أثقال من الظلم، كانت أيضا صفعة مدوية لقريش ولغرورها وخيلائها واستعلائها على الناس. فمن أين لها بعد اليوم أن تحوز الأموال العظيمة دون أن تنفرج شفتان تقولان لها: من أين لك هذا؟ وكيف لها بعد اليوم أن تستعلي وتستبد وتفرض على الناس في ظل الإسلام سلطانها عليهم في الجاهلية؟ وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لزعماء القبائل العربية الذين كانوا يقبضون ليسكتوا، وكانت هذه السياسة صفعة مدوية لمن أثنى على ولاة عثمان لسياستهم من أهل المدينة وغيرهم، وكانت صفعة مدوية لولاة عثمان المعزولين المجردين من السلطان الذين ينتظرهم مصير لا يحسدون عليه عند الحاكم الجديد بما ظلموا وأساءوا السيرة وجاروا على الرعية. كل هؤلاء أورثهم كربا شديدا مصير الحكم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، ولعلهم قد فكروا أن يساوموه على بذل طاعتهم له، على أن يغضي عما سلف منهم ويأخذهم باللين والهوادة فيما يستقبلون، فأرسلوا إليه بعض زعماء بني أمية يقول له: يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعا، ونحن نبايعك على أن تضع عنا ما أصبناه من المال أيام عثمان، ولكنه أبى عليهم ذلك وأصر على أن يحملهم على الخطة التي يريد والتي يرى الصلاح في اتباعها. Thank you. وقد حدث رد الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل التي كانت تدبيرا دبره من لم يماشي الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان، إلا أن الحركة في صميمها كانت أموية خالصة. وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون، ولكن الإمام عليه السلام قضى على الحركة في مهدها، ففر من أخطأه السيف ممن تولى كبرها إلى الشام. وانتقل الإمام مستمعين الأفاضل بعد أن فرغ من أمر الجمل بحكومته من الحجاز إلى العراق، واتخذ الكوفة قاعدة لحكمه. والكوفة يومئذ مركز الثقل في المجتمع الإسلامي الناشئ. وفي العراق استمر الإمام على سياسته المالية والإدارية التي استنها لنفسه وأذاعها في الناس، فالمساواة في الأعطية أمر مفروغ منه، ومؤاخذة العمال على الصغيرة والكبيرة ومراقبتهم وإذكاء العيون عليهم أمر لازم لا معدى عنه. وكانت العناصر المسلمة غير العربية كثيرة في الكوفة، فكانت تضم عددا كبيرا من الفرس وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، وكان هؤلاء يحتلون طبقة اجتماعية منحطة في نظر العرب ذوي النزعة القبلية. وكان من العسير على العربي أن يتصور أنه مساو في القيمة لهؤلاء، ولذلك كان يطمح إلى أن يتميز عليهم. ولكن الإمام عليه السلام لم يلقي بالا إلى كل هذا، فالمساواة مبدأ شامل يسري على كل فرد عربيا كان أو أعجميا. لقد كان حربا بهذه السياسة الواعية لآلام الشعب. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي وغوث كل البرية.
يا إلهي رضا الصفات العلية، قائم بالفناء أرجو عطية.
واجمعي الشمس في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية ما عن صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية.
يا إلهي لدى الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية.
ربي فاسلك بنا سبيلا رجال سالكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله
يا إلهي لدى الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية.
واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا.
يا إلهي لدى الصفات العالية قائم بالفناء أرجو عطية.
الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بعض الصحابة أو التابعين ورده أهل البيت عليهم السلام. في الواقع أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله بمفهوم أهل البيت الطاهرين بمفهوم مذهبهم مفهومنا تختلف عنها، يعني هي أرقى من النظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله عند الآخرين وخاصة عند المجسمة. المجسمة لما المشبهة والمجسمة هم صقروا قدر الله عز وجل فجعلوه وجودا خاضعا للزمان والمكان، فكيف لا يخفض قدر النبي صلى الله عليه وآله، كيف لا ينقص قدر النبي صلى الله عليه وآله. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله بشر وبشر مثلكم، نعم هو بشر مثلنا، ينام ويستيقظ ويعيش ويموت ويأكل وخصائص البشر العادي موجودة فيه، لكن لم يقل عز وجل بشر وفقط، بشر مثلكم وفقط، لا، بشر ولكن ليس كالبشر. يوحى إليه هذه ليست مسألة قليلة، يعني يأتيه ملاك من رب العالمين ويخبره، بشر ولكنه يلهم يوحى إليه ما روى الجميع رووا أنه أحدهم شرب من دم حجامة النبي صلى الله عليه، جاي يفصلون النبي يحجموه، أخذ شيئا من دمه وشرب من حجامة النبي صلى الله عليه وآله، نهاه، نعم نهاه، لكنه ماذا حدث لذاك؟ حدث لذاك أنه لم يمرض أبدا، وأنه طال عمره لم يشب أبدا. إذن هناك خصائص لابد يدعو فيستجاب دعاؤه، يلمس شيئا فتكون فيه البركة، يغضب تغضب السماء لغضبه، يفرح تفرح الجنة والملائكة. يعني كيف؟ هذا بشر مثل البشر، بشر ليس كالبشر صلى الله عليه وآله. ونحن اعتقادنا أنه أولا مخلوق نوره قبل آدم، ثم جعله الله في صلب آدم ونقله الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة كل آبائه، إلى أن ولد من أبويه ولم يكن في آبائه سفاح، كله زواج صحيح، واعتقادنا لم يكن في آبائه وأجداده مشرك، كلهم مؤمنون، وجعله الله عز وجل صفوة، صفوة البشر بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، هو الصفوة من الصافي. إذن على هذا الأساس لابد أن ندقق فيما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من المؤسف أنك تجد أول رواية في البخاري كتاب بدء الوحي، كيف بدأ الوحي؟ بدأ الوحي ويقول أنه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، وجبرائيل غطه غطه، واقرأه قال أنا ما أعرف أقرأه، وفي هذا الجو، ثم جاء ويرتجف ويدفثروني زملوني، وقالت له خديجة اسم الله عليك إن شاء الله ما عليك شيء، ويمكن رقته، بعدين أخذته إلى واحد قسيس ورقى ابن نوفل، قال له كيف رأيته؟ قال هكذا رأيته، قال أنت نبي، أنت نبي. ما هذا؟ نحن عندنا نص قرآني، ولقد رآه بالأفق المبين